إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، وهو المعروف بالإبانة الكبرى، في باب ترك السؤال عما لا يغني والبحث والتنقير عما لا يضر جهله، حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن منصور عن الشعبي عن وراد، وهو وراد الثقفي الكوفي كاتب المغيرة ومولاه، وهو ثقة، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل كره لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر محمد بن محمود قال حدثنا زياد بن أيوب ابن زياد الطوسي الثقة الحافظ، حدثنا هشيم وابن بشير هو ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي، عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال. أخرجه البخاري في صحيحه، وانظر ما قبله. قال الإمام رحمه الله حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف وأخبرني محمد بن الحسين قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال الخطيب كان ثقة ونقل توثيق الدار قطني له. قال حدثنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم قال حدثني عبيد الله بن عمر عن عبد الملك عن وراد مولى المغيرة بن شعبة وهو ثقة، عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وهو صحيح، رواه عن عبد الملك بن عمير عن وراد، أعني البخاري في الأدب المفرد. قال الإمام رحمه الله حدثنا ابن مخلد قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا علي بن بحر القطان قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الله بن سعد قال الذهبي عبد الله بن سعد عن الصنابحي مجهول ما له راو سوى الأوزاعي، قال دحيم لا أعرفه، عن الصنابحي وهو عبد الرحمن بن عسيلة وهو ثقة من كبار التابعين، عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الأغلوطات، وهذا ضعيف، وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع وفي تحقيقه على المشكاة. قال عيسى بن يونس: والأغلوطات ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف. الأغلوطات واحدتها أغلوطة، وزنها أفعولة من الغلط، الأحموقة من الحمق، والأسطورة من السطر. فأما الغلوطات فواحدتها غلوطة، اسم مبني من الغلط، كالحلوبة والركوبة من الحلب والركوب. فالأغلوطات ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف وكيف. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال حدثنا أبو أيوب عبد الوهاب بن عمرو النزلي، قال حدثنا أبو همام، قال حدثني الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبادة بن نسي وهو ثقة فاضل، قال تذاكروا عند معاوية المسائل فرد بعضهم على بعض، فقال: ألم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات؟ هذا كسابقه وهو ضعيف لا يثبت. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو حفص، قال حدثنا أبو أيوب عبد الوهاب بن عمرو، قال حدثنا أبو همام، قال حدثنا روح بن عبادة، قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سماه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الأغلوطات. قال الأوزاعي في تعريفها: شداد المسائل وصعابها، وهذا ضعيف أيضا. أخرجه أحمد والحارث بن أبي أسامة في مسنده والبيهقي في المدخل للسنن. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو محمد عبد الله بن سليمان الفاسي، قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال حدثنا أبو النضر الدمشقي وهو إسحاق بن إبراهيم الفراديسي وهو صدوق ضعف بلا مستند، قال حدثنا يزيد بن ربيعة وهذا متروك، قال سمعت أبا الأشعث وهو شرحبيل الصنعاني وهو ثقة يحدث عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون أقوام يتغلطون فقهاءهم بصعاب المسائل، أولئك شرار أمتي. هذا ضعيف جدا، كما قال الألباني في السلسلة الضعيفة، وقد أخرجه الطبراني والآجري في أخلاق العلماء والخطيب في الفقيه والمتفقه. ويتغلطون أي يتتبعون أو يقصدون تغليطهم، يتغلطون فقهاءهم بصعاب المسائل. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي، قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني، قال حدثنا أبو النضر، قال حدثنا المستلم بن سعيد الثقفي الصدوق وربما وهم عن منصور بن زافان وهو ثقة ثبت عابد عن الحسن قال: شرار عباد الله يتبعون شرار المسائل، يعمون بها عباد الله عز وجل، من التعمية بمعنى الإضلال، يضلون بها عباد الله عز وجل، وقد يقرأها بعضهم يعمون بها عباد الله، والمعنى واحد، ويعمون أقرب وأسلم. أخرجه الآجري في أخلاق العلماء، والخطيب في الفقيه والمتفقه، والبيهقي في المدخل، وابن رجب في جامع العلوم والحكم، وهو حسن. قال الإمام رحمه الله: حدثنا النيسابوري قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مسلمة بن علي وهو متروك عن صالح عن الحسن قال: إن شرار عباد الله قوم يجيئون بشرار المسائل يعيون بها عباد الله. من الإعياء وهو التعب، والإعياء النصب، يعيون بها عباد الله. هذا ضعيف جدا، فيه مسلمة بن علي وهو متروك. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو صالح قال حدثنا ابن أبي العلاء الكفي قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا أحمد بن جناب أبو الوليد. وأحمد بن جناب ابن المغيرة، أبو الوليد المصيصي وهو صدوق. قال سألت عيسى بن يونس وابن أبي إسحاق وهو ثقة عن قول الله عز وجل: كل من عليها فان فإن حور العين يمتن. وذا كان بعض من يتكلم يسأل عن هذا، فغضب عيسى من ذاك غضبا شديدا، فقال: لقد بعثرنا الحديث بعثرة ما بعثرها أحد ما بقي كوفي ولا بصري ولا مدني ولا مكي ولا حجازي ولا شامي ولا جزري إلا وقد لقيناه وسمعنا منه ما سمعنا أحدا قط يسأل عن مثل هذا. وهذا إسناد حسن. ثم ذكر حديث عبد الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، ثم قال: ما لكم ومجالسة أهل الأهواء ومحادثتهم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال أخبرني أصبغ بن الفرج الأموي الفقيه المصري الثقة قال أخبرني ابن وهب قال سمعت مالكا يقول: كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض هؤلاء أصحاب الأهواء يسأله قال: أما أنا فعلى بينة من ربي. قوله كان ذلك الرجل يعني مالكا رحمه الله، فكان يقول لمن جاءه من أهل الأهواء يسأله: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. وقال ذلك الرجل: يلبسون على أنفسهم ثم يطلبون من يعرفهم، لأنهم لو التزموا الكتاب والسنة وساروا على النهج القاصد واتبعوا سلفهم الصالحين ما دخلوا في تلك المضائق، ولكنهم يخالفون فيخالف بهم، يحيدون عن النهج فيشدد عليهم، يلبسون على أنفسهم ثم يطلبون من يعرفهم، كالذباب إذا رأى العسل قال: من يوصلني إليه وله درهمان؟ فإذا وصل إلى العسل فوقع فيه فلم يستطع أن يخرج منه قال: من يخرجني منه وله 4 دراهم؟ قال الإمام رحمه الله: حدثنا القافلائي قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا سريج بن يونس البغدادي الثقة العابد قال حدثنا سفيان عن سالم بن أبي حفصة العجلي الكوفي هو صدوق في الحديث إلا أنه شيعي غال قال: إن من قبلكم بحثوا ونقروا حتى تاهوا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن السري بن أبي دارم الكوفي بالكوفة قال أخبرني أبو الحسن علي بن الحسين بن هذيل القطان قال سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول الناس خمس طبقات فاجتنب أربعا والزم واحدة فأما الأربع الذين يجب عليك أن تجتنبهن فذكر ثلاث طبقات اختصرت أنا الكلام بترك وصفهم لكثرته ثم قال والطبقة الرابعة وهم المتعمقون في الدين الذين يتكلمون في العقول ويحملون الناس على قياس أفهامهم قد بلغ من فتنة أحدهم وتمكن الشك من قلبه أنك تراه يحتج على خصمه بحجة قد خصمه بها وهو نفسه من تلك الحجة في شك ليس يعتقدها ولا يجهل ضعفها ولا ديانة له فيها إن عرضت له من غيره حجة هي ألطف منها انتقل إليها فدينه محمول على سفينة الفتن يسير بها في بحور المهالك يسوقها الخطر ويسوسها الحيرة وذلك حين رأى عقله أملى بالدين وأضبط له وأغوص على الغيب وأبلغ لما يراد من الثواب من أمر الله إياه ونهيه وفرائضه الملجمة للمؤمنين عن اختراق السدود والتنقير عن غوامض الأمور والتدقيق الذي قد نهيت هذه الأمة عنه إذ كان ذلك سبب هلاك الأمم قبلها وعلة ما أخرجها من دين ربها وهؤلاء هم الفساق في دين الله المارقون منه التاركون لسبيل الحق المجانبون للهدى الذين لم يرضوا بحكم الله في دينه حتى تكلفوا طلب ما قد سقط عنهم طلبه ومن لم يرض بحكم الله في المعرفة حكما لم يرض بالله ربا ومن لم يرض بالله ربا كان كافرا وكيف يرضون بحكم الله في الدين وقد بين لنا فيه حدودا وفرض علينا القيام عليها والتسليم بها فجاء هؤلاء بعد قلة عقولهم وجور فطنهم وجهل مقاييسهم يتكلمون في الدقائق ويتعمقون فكفى بهم خزيا سقوطهم من عيون الصالحين يقتصر فيهم ما قد لزمهم في الأمة من قالة السوء وألبسوا من أثواب التهمة واستوحش منهم المؤمنون ونهى عن مجالستهم العلماء وكرهتهم الحكماء واستنكرتهم الأدباء وقامت منهم فراسة البصراء شكاكون جاهلون ووسواسون متحيرون فإذا رأيت المريد يطيف بناحيتهم فاغسل يدك منه ولا تجالس. ويريد بالمريد الذي يكون في بداية الطلب فإذا رأيته بناحيتهم يطيف بهم فاغسل يدك منه ولا تجالس. وقد مر الأثر قبل أن من سعادة المبتدئ في الطلب والأعجمي أن يوفق لرجل من أهل السنة حتى يعلم المراد، وأما إذا ما لم يوفق لرجل من أهل السنة في بداية الطلب لأن الأعجمي الذي يدخل في الدين أو الذي يريد أن يتعلم العلم الشرعي هو كالمبتدئ الحدث، فمن سعادة الحدث أن يوفق لرجل من أهل السنة لتكون بدايته موفقة، وكذلك الأعجمي. وأما إذا رأيت المريد يطيف بناحية هؤلاء الشكاك من أهل الأهواء الذين حادوا عن الصراط المستقيم والنهج القويم فاغسل يدك منه ولا تجالس. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن بكر بن عبد الرزاق بالبصرة، قال حدثنا أبو داود السجستاني، قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا حماد بن زيد، قال قال ابن شبرمة: من المسائل مسائل لا يجوز للسائل أن يسأل عنها ولا للمسؤول أن يجيب فيها. فالإنسان لا يجيب عن كل ما سئل عنه، وسيأتي الأثر: من أجاب عن كل ما سئل عنه فهو مجنون، لأنه لا بد أن يعرض له ما لا يحسنه وأن يسأل عما لا يعلمه، فحينئذ لا يجيب. فأما إن أجاب عن كل ما يسأل عنه فهذا مجنون. هذا الذي روي عن ابن شبرمة أخرجه أحمد في العلل والفسوي في المعرفة والتاريخ وإسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب المتوي، قال حدثنا أبو داود صاحب السنن، قال حدثنا سليمان بن حرب وهو ثقة، قال حدثنا سلام بن مسكين وهو ثقة، قال حدثنا عمران بن عبد الله ابن طلحة الخزاعي البصري وهو صدوق، قال مر القاسم بن محمد هو ابن أبي بكر الصديق وهو ثقة، أعني محمدا القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، مر بقوم يتكلمون في القدر وقال: انظروا ما ذكر الله في القرآن فتكلموا فيه وما كف عنه فكفوا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا ابن مخلد قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا هارون بن معروف المروزي الثقة قال حدثنا سفيان قال حدثنا حميد يعني الأعرج، ضعفه أحمد وأبو حاتم وقال البخاري وكذا الترمذي منكر الحديث، مر ابن الزبير بابنه، وحميد لم يدرك ابن الزبير، وهو يكلم الأشترى يعني مالك بن الحارث النقعي في اختلاف الناس، فقال: لا تحاج بالقرآن، حاج بالسنة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال أخبرني أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب قال سمعت مالكا يقول قال رجل: قد دخلت في هذه الأديان كلها فلم أرى شيئا مستقيما. فقال رجل من أهل المدينة من المتكلمين: فأنا أخبركم لما ذلك، لأنك لا تتقي الله، فلو كنت تتقي الله جعل الله لك من أمرك مخرجا. رجاله ثقات وإسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلبة، مكحول لم يسمع من أبي ثعلبة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان لها رحمة لكم فلا تبحثوا عنه. هذا الحديث حسن لغيره، أخرجه الطبري في التفسير والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن والدارقطني. قال الألباني في كتاب الإيمان لابن أبي شيبة: حسن بشاهده، لأنه كما رأيت فيه انقطاع فمكحول لم يسمع من أبي ثعلبة، ولكن مع ضعفه له شاهد يقويه فيكون حسنا لغيره. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن يحيى قال حدثنا جدي عمر بن علي بن حرب قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن ابن أبجر عن الشعبي عن مسروق قال: سألت أبي بن كعب عن شيء فقال: أكان هذا؟ قلت: لا. قال: فأجمنا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا رأينا. هذا صحيح. وجمه أراحه، يقال أجم نفسك وأجممها، ويقال أجم فلان لسانه عن الكلام، فيقول فأجمنا فأرحنا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا رأينا. أخرجه الدارمي وابن عبد البر في الجامع والآجري في أخلاق العلماء. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الصواف قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن أبجر عن الشعبي عن مسروق قال: سألت أبي بن كعب عن مسألة فقال لي: أكانت؟ قلت: لا. قال: فأجمني حتى تكون. وهذا كسابق. قد مر كلام طيب، وهو أن الإنسان لا يسأل عن كل ما دار بذهنه، كما قال ابن شبرمة، وكذلك المسؤول لا يجيب عن كل ما سئل عنه. من المسائل مسائل لا يجوز للسائل أن يسأل عنه، فإن سأل فليس للمسؤول أن يجيب فيها. وهذا ما تراه في فعل الصحابة، فيقول: أوقعت هذه المسألة؟ فإن قال: لا، فيقول: حتى تقع. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تسألوا عن أمر لم يكن، فإن الأمر إذا كان أعان الله عليه، وإذا تكلفتم ما لم تبلوا به وكلتم إليه. طاووس لم يدرك عمر، فهذا منقطع. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مؤمل بن إهاب بكسر أوله وبموحدة، أي بباء لأن لها نقطة واحدة، فيقال بالباء التحتية الموحدة المعجمة، بباء معجمة موحدة تحتية، النقطة في أسفل الحرف. حدثنا مؤمل بن إهاب الرباعي البجلي وهو صدوق له أوهام قال حدثنا عبد الوهاب بن همام وابن همام الصنعاني، وهذا أي عبد الوهاب أخو عبد الرزاق، وثقه ابن معين وتكلم فيه أبو حاتم فقال كان يغلو في التشيع، وتكلم فيه الآئمة. عن محمد بن مسلم الطائفي وصدوق يخطئ. عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت قال سئل زيد بن ثابت عن شيء فقال أكان هذا؟ فقيل لا، فقال دعه حتى يكون، فإنما هلك من كان قبلكم بأنهم قاسوا ما لم يكن بما قد كان حتى تركوا دين الله. أخرجه الدارمي والخطيب في الفقيه والمتفقه وابن عبد البر في الجامع وزهير بن حرب في العلم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن يحيى الموصلي قال حدثنا عمر بن علي بن حرب قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال كانوا لا يسألون إلا عن الحاجة. أخرجه ابن أبي شيبة وهو صحيح. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمرو بن مرزوق الباهلي وثقة فاضل له أوهام قال أخبرنا شعبة عن خالد الحذاء قال قال أبو العالية إذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فازدهر. وصحيح أخرجه البيهقي في الشعب والخطيب في الفقيه والمتفقه وابن عبد البر في الجامع. وخالد الحذاء لم يكن حذاء وإنما كان يطيل الجلوس عند الحذائين فقيل له الحذاء. قال الإمام رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن داود ابن صبيح قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا بشير أبو إسماعيل عن الشعبي قال سل عما كان ولا تسأل عما لم يكن ولا يكون. قال الإمام رحمه الله حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق قال حدثنا أحمد بن ملاعب قال حدثنا سعيد بن عبد الحميد الأنصاري أبو معاذ المدني وهو صدوق له أغلاط قال حدثنا عصام بن طليق عن شعيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس ذنوبا أكثرهم سؤالا عما لا يعنيه. ضعفه الألباني في ضعيف الجامع وأخرجه العقيلي وابن الجوزي في العلل المتناهية. وبإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استشهد رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أمه هنيئا لك يا بني الشهادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدريك أنه شهيد لعله قد كان يتكلم بما لا يعنيه أو يبخل بما لا ينفعه. صحيح لغيره صححه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب أخرجه البيهقي في الشعب وأبو يعلى وابن عدي. قال الإمام رحمه الله حدثني أبو علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن يوسف ابن دينار قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا أصل عظيم في الأدب لو أن الإنسان التزم به وجعله محورا لحياته يدور حوله لعصمه الله من كثير من الشرور. من حسن إسلام المرء تركه لما لا يعنيه. فأكثر الناس إنما يأخذون بما لا يعنيه وينفقون الأعمار فيما لا يعنيه ولو أنهم تحرزوا مما لا يعنيهم وتركوه لتوفرت عليهم أعمارهم وطاقاتهم وقواتهم ولكن لله في خلقه شؤون. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والبيهقي في الشعب والطبراني في الأوسط وصححه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. قال الإمام رحمه الله حدثنا النيسابوري قال حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا عبد الله بن عمر العمري عن الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. صحيح لغيره كما مر وهذا أخرجه أحمد والترمذي ومالك في الموطأ. قال الإمام رحمه الله حدثنا النيسابوري قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال سمعت عبد الله بن عمر ومالكا وغيرهم يحدثون عن ابن شهاب. عبد الله بن عمر هنا ليس بالصحابي وإنما هو الذي مر يروي عن الزهري هو عبد الله بن عمر العمري. فسمعت عبد الله بن عمر ومالكا وغيرهم يحدثون عن ابن شهاب هو الزهري عن علي بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. مرسل ولكنه حسن لغيره كما مر. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد النيسابوري قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله. أخرجه البخاري ومسلم. هذه عاقبة التعمق والتنطع والتكلف والدخول فيما لا يعني. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو الحسن أحمد بن إبراهيم بن حبيب العطار قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز هو صاعقة. الإمام الحافظ ثقة لقب بصاعقة لأنه كان جيد الحفظ. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يونس بن بكير هو صدوق يخطئ عن محمد بن إسحاق عن عقبة بن مسلم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس يتساءلون بينهم حتى يقولوا: هذا خلق الله، فمن خلق الله؟ فإذا رأيتم ذلك فقولوا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال حتى تختموا السورة، ثم ليتعوذ من الشيطان فإنه لا يضر. علة هذا الحديث يونس بن بكير. قال الإمام رحمه الله: حدثنا النيسابوري قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا يحيى بن عبد الله وأبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: قال عروة بن الزبير: إن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي العبد الشيطان. العبد مفعول به مقدم والفاعل الشيطان. يأتي العبد الشيطان فيقول: من خلق كذا وكذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته. فإذا بلغ فليستعذ بالله ولينته. الحديث في الصحيحين. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان أن رجلا كان من بني يربوع يقال له صبيغ هو ابن عسل، سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الذاريات والنازعات والمرسلات أو عن إحداهن، فقال له عمر: ضع عن رأسك. فوضع عن رأسه أي كشفها، فإذا له وفيرة، فقال: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك. قال: ثم كتب إلى أهل البصرة ألا تجالسوا، أو قال: كتب إلينا ألا تجالسوا. قال: فلو جلس إلينا ونحن 100 لتفرقنا عنه. هذا صحيح، أخرجه أحمد في فضائل الصحابة والآجري في الشريعة واللالكائي. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا الحسن بن محمد وأبو حفص الصيرفي وعبيد الله بن سعد الزهري قالوا حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا الجعد عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقيل يا أمير المؤمنين إنا لقينا رجلا سأل عن تأويل القرآن، فقال عمر اللهم مكني منه. فبينا عمر ذات يوم جالس يغدي الناس إذ جاءه عليه ثياب فتغدى حتى إذا فرغ قال يا أمير المؤمنين والذاريات ذروة فالحاملات وقرة. قال عمر أنت هو؟ فقام إلي وحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته، فقال والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسه. ألبسوه ثيابا واحملوه على قتب ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلادكم، ثم ليقم خطيبا ثم ليقل إن صبيغا. بياض بالأصل طلب الحق فأخطأ، فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيدا، أي قبل ذلك. أخرجه أحمد في الفضائل، فضائل الصحابة رضي الله عنهم، والدارمي واللالكائي. قال أبو حاتم ولم يقل أبو حفص في حديثه ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلادك. ثم إن الإمام رحمه الله علق على فعل عمر وعلى صنيع، قال عسى الضعيف القلب القليل العلم من الناس إذا سمع هذا الخبر وما فيه من صنيع عمر رضي الله عنه أن يتداخله من ذلك ما لا يعرف وجه المخرج منه، فيكثر هذا من فعل الإمام الهادي العاقل رضي الله عنه، فيقول كان جزاء من سأل عن معاني آيات من كتاب الله عز وجل أحب أن يعلم تأويلها أن يوجع ضربا وينفى ويهجر ويشهر، وليس الأمر كما يظن من لا علم عنده، ولكن الوجه فيه غير ما ذهب إليه الذاهب، وذلك أن الناس كانوا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويفدون إلى خلفائه من بعد وفاته رحمة الله عليهم ورضوانه ليتفقهوا في دينهم ويزدادوا بصيرة في إيمانهم ويتعلموا علم الفرائض التي فرضها الله عليهم. فلما بلغ عمر رضي الله عنه قدوم هذا الرجل المدينة وعرف أنه سأل عن متشابه القرآن وعن غير ما يلزمه طلبه مما لا يضره جهله ولا يعود عليه نفعه، وإنما كان الواجب عليه حين وفد على إمامه أن يشتغل بعلم الفرائض والواجبات والتفقه في الدين من الحلال والحرام. فلما بلغ عمر رضي الله عنه أن مسائله غير هذا علم من قبل أن يلقاه أنه رجل بطال القلب خالي الهمة عما افترضه الله عليه، مصروف العناية إلى ما لا ينفعه، فلم يأمن عليه أن يشتغل بمتشابه القرآن والتنقير عما لا يهتدي عقله إلى فهمه فيزيغ قلبه فيهلك. فأراد عمر رضي الله عنه أن يكسره عن ذلك ويذله ويشغله عن المعاودة إلى مثل ذلك. فإن قلت فإنه قال لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك، فمن حلق رأسه يجب عليه ضرب العنق. فإني أقول لك من مثل هذا أتي الزائغون، وبمثل هذا بلي المنقرون الذين قصرت هممهم وضاقت أعطانهم عن فهم أفعال الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين، فلم يحسوا بموضع العجز من أنفسهم فنسبوا النقص والتقصير إلى سلفه. وذلك أن عمر رضي الله عنه قد كان سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول الناس يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، من لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا عند الله. هذا أخرجه الفريابي في فضائل القرآن، هو صحيح له شاهد في الصحيحين. وفي حديث آخر طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوا. قيل: يا رسول الله ما علامتهم؟ قال: سيماهم التحليق. أخرجه أبو داود بسند صحيح. فلما سمع عمر رضي الله عنه مسائله فيما لا يعنيه كشف رأسه لينظر هل يرى العلامة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصفة التي وصفها، فلما لم يجدها أحسن أدبه لئلا يتغالى به في المسائل إلى ما يضيق صدره عن فهمه، فيصير من أهل العلامة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، فحقن دمه وحفظ دينه بأدبه رضي الله عنه. ولقد نفع الله صبيغا بما كتب له عمر في نفيه، فلما خرجت الحرورية قالوا لصبيغ: إنه قد خرج قوم يقولون كذا وكذا، فقال: هيهات، نفعني الله بموعظة الرجل الصالح، يعني عمر رضي الله عنه. وكان عمر ضربه حتى سالت الدماء على وجهه أو رجليه أو على عقبيه، ولقد صار صبيغ لمن بعده مثلا وتردعة لمن نقر وألحف في السؤال. قال الإمام رحمه الله: حدثنا الصفار قال حدثنا الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد أن رجلا جاء إلى ابن عباس فسأله عن الأنفال، فقال ابن عباس: كان الرجل ينفل الفرس وسرجة فأعاد عليه، فقال مثل ذلك، ثم أعاد عليه فقال مثل ذلك. فقال ابن عباس: تدرون ما مثل هذا؟ هذا مثل صبيغ الذي ضربه عمر رضي الله عنه، أما لو عاش عمر لما سأل أحد عما لا يعني. هذا صحيح، وأخرجه عبد الرزاق في التفسير وابن كثير في تفسير. قال الإمام رحمه الله: ولقد أنكر الإمام الهادي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل هذا وكره وعاب السائل عنه ووبخ. حدثنا أبو العباس عبد الله بن عبد الرحمن البزار قال حدثنا أحمد بن الوليد الفحام قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن عمران بن حدير عن رفيع بن كثير قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوما: سلوني عما شئت. فقال ابن الكواء: ما السواد الذي في القمر؟ قال: فإن تلك لله، ألا سألت عما ينفعك في دينك وآخرتك؟ ذاك محو الليل. وفيه زيادة من طريق أخرى، قال: أخبرنا عن قوله: فالحاملات وقرا. قال: ثكلتك أمك، سل تفقها ولا تسل تعنتا، سل عما يعنيك ودع ما لا يعنيك. وذكر الحديث وهو حسن، أخرجه الطبري في التفسير وعبد الرزاق والآجري. قال الإمام رحمه الله: وهكذا كان العلماء والعقلاء إذا سئلوا عما لا ينفع السائل علمه ولا يضره جهله، فكذلك كانوا يصنعون. وربما كان الجواب أيضا مما لا يضبطه السائل ولا يبلغه فهمه، منعوه الجواب، وربما زجروه وعنفوا. قال ابن شبرمة: من المسائل مسائل لا يجوز للسائل أن يسأل عنه ولا للمسؤول أن يجيب عنه، وقد تقدم وهو صحيح عنه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون، وهو صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه، أخرجه الطبراني والخطيب في الفقيه والمتفقه والبيهقي في المدخل. وقال ابن مسعود أيضا: إذا أراد الله بعبد خيرا سدده وجعل سؤاله عما يعنيه وعلمه فيما ينفعه. وقال: إياكم والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق، أخرجه الدارمي والطبراني وعبد الرزاق واللالكائي. وقال أبو يوسف: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. وقال زيد بن علي لابنه: يا بني اطلب ما يعنيك بترك ما لا يعنيك، فإن في تركك ما لا يعنيك دركا لما يعنيك، واعلم أنك تقدم على ما قدمت ولست تقدم على ما أخرت، فآثر ما تلقاه غدا على ما لا تراه أبدا. قال يحيى بن معاذ الرازي: إن ربنا تعالى أبدى شيئا وأخفى أشياء، وإن المحفوظين بولاية الإيمان حفظوا ما أبدى وتركوا ما أخفى، وذهب آخرون يطلبون علم ما أخفى فهلكوا، فأداهم الترك لأمره إلى حدود الضلال فكانوا زائغين. قال: وبلغني عن الحارث المحاسبي أنه كان يقول: سؤال العبد عما لا يعنيه خذلان من الله عز وجل له، وحال الحارث معروف، فقد كان الإمام أحمد يحذر منه، ولأنه دخل في أمور، وكان بعض الذين ساروا معه وسمعوا منه قد دخلوا بسببه في رأي جهل. قال الإمام رحمه الله: قال طاووس: إني لأرحم الذين يسألون عما لم يكن مما أسمع منه. قال الشعبي: لو أدرك هؤلاء الأرائيون النبي صلى الله عليه وسلم لنزل القرآن كله يسألونك من كثرة مسائلهم. والأرائيون هم الذين يقولون أرأيت، وبعضهم يسميهم بالأرأيتيين: أرأيت لو كان كذا ما يكون؟ فيقول: يكون كذا. فيقول: أرأيت إن كان كذا الذي كان قبله غير معروف فصار كذا، فأرأيت لو كان كذا يكون كذا. قال الشيخ: فالعجب يا إخواني رحمكم الله لقوم حيارى تاهت عقولهم عن طرقات الهدى، فذهبت تند محاضره في أودية الردى. ند البعير يند ندا ونداداً وندودا، نفر وذهب على وجهه شاردا. تركوا ما قدمه الله عز وجل في وحيه وافترضه على خلقه، وتعبدهم بطلبه، وأمرهم بالنظر والعمل به، وأقبلوا على ما لم يجدوه في كتاب الناطق، ولا تقدمهم فيه سلف سابق، فشغلوا به وفرغوا له آراءهم، وجعلوه دينا يدعون إليه ويعادون من خالفهم عليه. أما علم الزائغون أن مفاتيح أبواب الكفر ومعالم أسباب الشرك التكلف لما لم يحط الخلائق به علما، ولم يأتي القرآن بتأويله، ولا أباحت السنة النظر فيه، فتزيد الناقص الحقير والأحمق الصغير بقوته الضعيفة وعقله القصير أن يهجم على سر الله المحجوب، ويتناول علمه بالغيوب يريدها الله لنفسه، وطوى عليها علمها دون خلقه، فلم يحيطوا من علمها إلا بما شاء، ولا يعلمون منها إلا ما يريد. فكل ما لم ينزل الوحي بذكره ولم تأتي السنة بشرحه من مكنون علم الله ومخزون غيبه وخفي أقداره، فليس للعباد أن يتكلفوا من علمه ما لا يعلمون، ولا يتحملوا من نقله ما لا يطيقون، فإنه لن يعدو رجل كلف ذلك نظره وقلب فيه فكرة أن يكون كالناظر في عين الشمس ليعرف قدرها، وكالمرتمي في ظلمات البحور ليدرك قعرها، فليس يزداد على المضي في ذلك إلا بعدا، ولا على دوام النظر في ذلك إلا تحيرا. فليقبل المؤمن العاقل ما يعود عليه نفعه، وليترك إشغال نظره وإعمال فكره في محاولة الإحاطة بما لم يكلف، ومرام الظفر بما لم يطوق، فيسلك سبيل العافية، ويأخذ بالمندوحة الواسعة، ويلزم الحجة الواضحة والجادة السابلة والطريق الآنسة. فمن خالف ذلك وتجاوزه إلى الغمط بما أمر به والمخالفة إلى ما ينهى عنه، يقع والله في بحور المنازعة وأمواج المجادلة، ويفتح على نفسه أبواب الكفر بربه والمخالفة لأمره والتعدي لحدوده والعجب لمن خلق من نطفة من ماء مهين، فإذا هو خصيم مبين كيف لا يفكر في عجزه عن معرفة خلقه؟ أما يعلمون أن الله عز وجل قد أخذ عليكم ميثاق الكتاب ألا تقولوا على الله إلا الحق؟ فسبحان الله أنى يؤفكون. قال الإمام رحمه الله: حدثني ابن الصواف قال: سمعت أبي يقول، سمعت بعض العلماء يقول: لو كلف الله هؤلاء ما كلفوه أنفسهم من البعث والتنقير لكان من أعظم ما افترضه عليه. قال الإمام رحمه الله: فالزموا رحمكم الله الطريق الأقصد والسبيل الأرشد والمنهاج الأعظم من معالم دينكم وشرائع توحيدكم التي اجتمع عليها المختلفون واعتذر عليها المعترفون، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، واتركوا الدخول في الضيق الذي لم نخلق له. قال الإمام رحمه الله: حدثني أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت وهو ثقة، قال: حدثنا الحسن بن عليل العنزي، قال: الخطيب صدوق، قال: حدثني مسعود بن بشر، قال: حدثني أبو اليقظان، قال: خرج رجل من أسلاف المسلمين يطلب علم السماء ومبتدأ الأشياء ومجاري القضاء وموقع القدر المجلوب وما قد احتجبه الله عز وجل من علم الغيوب التي لم ينزل الكتاب بها ولم تتسع العقول له، وما طلبه حتى انتهى إلى بحر العلوم ومعدن الفقه وينبوع الحكمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، فلما انتهى بالأمر الذي ارتحله إليه وأقدمه عليه قال له: اقرأ آيات الكرسي. قال له ابن عباس: اقرأ آيات الكرسي. فلما بلغ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء قال: أمسك يا ابن أخي، فقد بلغت ما تريد، فقد أنباك الله أنه لا يحاط بشيء من علمه. قال له الرجل: يرحمك الله، إن الله قد استثنى. فقال: إلا بما شاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صدق، ولكن أخبرني عن الأمر الذي استثناه من علمه وشاء أن يظهره لخلقه، أين يوجد ومن أين يعلم؟ قال: لا يوجد إلا في وحي، ولا يعلم إلا من نبي. قال: فأخبرني عن الذي لا يوجد في حديث مأثور ولا كتاب مسطور، أليس هو الذي نبأ الله لا يدركه عقل ولا يحيط به علم؟ قال: بلى، فإن الذي تسأل عنه ليس محفوظا في الكتب ولا محفوظا عن الرسل. فقام الرجل وهو يقول: لقد جمع الله لي علم الدنيا والآخرة، فانصرف شاكرا. قال الإمام رحمه الله: وحدثني أيضا أبو صالح قال: حدثنا الحسن بن عليل العكبري قال: حدثني مسعود ابن بشير قال: حدثني أبو اليقظان أن رجلا من المسلمين أتى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أتاه بابن له، فقال: لقد حيرت الخصومة عقله، وأذهبت المنازعة قلبه، وذهبت به الكلفة عن ربه. فقال عبد الله: امدد بصرك يا ابن أخي، ما السواد الذي ترى؟ قال: فلان. قال: صدقت. قال: فما الخيال المشرف من خلفه؟ قال: لا أدري. قال عبد الله: يا ابن أخي، فكما جعل الله لإبصار العيون حدا محدودا من دونها حجابا مستورا، فكذلك جعل لإبصار القلوب غاية لا يجاوزها وحدودا لا يتعداها. قال: فرد الله عليه غارب عقله، وانتهى عن المسألة عما لا يعنيه، والنظر فيما لا ينفعه، والتفكر فيما يحيره. فاتقوا الله يا معشر المسلمين، وانتهوا عن السؤال وعن التنقير والبحث عما يشكك اليقين، وليس هو من فرائض الدين ولا من شريعة المسلمين، ولا تقتدوا بالزائغين، ولا تثق نفوسكم إلى استماع كلام المتنطعين الذين اتهموا أئمة المسلمين وردوا ما جاءوا به عن رب العالمين وحكموا آراءهم وأهواءهم في دين الله ودعوا الناس إلى ما استحسنوه دون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا هلك المتنطعون؟ قالها ثلاثة. وسئل عطاء عن شيء فقال: لا أدري. فقيل له: قل فيها برأيك. قال: إني لا أستحي من الله أن يدان في أرضه برأي. وعن ابن سيرين أنه سئل عن شيء فقال: أكره أن أقول برأي، ثم يبدو لي بعد ذلك رأي آخر فأطلبك فلا أجد. وسئل أيضا ابن سيرين عن شيء فقيل له: ألا تقول فيه برأيك؟ فقال: إني أكره أن أجرب السم على نفسي. وقال الأعمش: إنما مثل أصحاب هذا الرأي مثل رجل خرج بليل فرأى سوادا فظن أنها تمرة، فإن أخطأه يكون عقربا أو يكون جرو كلب. قال الإمام: الله الله إخواني يا أهل القرآن ويا حملة الحديث، لا تنظروا فيما لا سبيل لعقولكم إليه، ولا تسألوا عما لم يتقدمكم السلف الصالح من علمائكم إليه، ولا تكلفوا أنفسكم ما لا قوة بأبدانكم الضعيفة، ولا تنقروا ولا تبحثوا عن مصون الغيب ومكنون العلوم، فإن الله جعل للعقول غاية تنتهي إليها ونهاية تقصر عندها، فما نطق به الكتاب وجاء به الأثر فقولوه، وما أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه، ولا تحيط الأمور بحيط العشوى حنادس الظلماء بلا دليل هاد ولا ناقض بصير، أتراكم أرجح أحلاما وأوفر عقولا من الملائكة المقربين حين قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخواني، فمن كان بالله مؤمنا فليردد إلى الله العلم بغيوبه، وليجعل الحكم إليه في أمره، فيسلك العافية ويأخذ بالمندوحة الواسعة، ويلزم المحجة الواضحة والجادة السابلة والطريق الآنسة، فمن خالف ذلك وتجاوزه إلى الغمط بما أمر به والمخالفة إلى ما نهي عنه، يقع والله في بحور المنازعة وأمواج المجادلة، ويفتح على نفسه أبواب الكفر بربه والمخالفة لأمره والتعدي لحدوده. والعجب لمن خلق من نطفة من ماء مهين فإذا هو خصيم مبين، كيف لا يفكر في عجزه عن معرفة خلقه؟ أما تعلمون أن الله قد أخذ عليكم ميثاق الكتاب ألا تقولوا على الله إلا الحق؟ فسبحان الله أنى تؤفكون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.